موصول لكم أيها الأحبة على طيب تواصلكم مع هذا البرنامج، سواء من خلال المنتدى أو من خلال رسائلكم التي أرسلت على الجوال والتي بإذن الله عز وجل خصصت وستخصص لها حلقات لعرضها على ضيفنا الكريم. موضوعنا في هذه الحلقة هو له أهميته الكبرى، سنتحدث عن تربية الأبناء. قبل أن يعني ندخل في هذا الموضوع، لعلي يتساءل مع ضيفي الكريم عن أهم الأسباب التي أدت بنا إلى عرض هذا الموضوع في برنامجنا فقه الأسرة، أيضا نعمم فنقول عن الأسباب التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستشعرها عند التعامل مع هذه الفئة وهم فئة الأبناء.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد،
اللهم صل وسلم.
فلا شك أن الأبناء جزء من الأسرة،
نعم،
وبالتالي فمن فقه الأسرة أن نعرف ما يتعلق بالأحكام المرتبة على الأبناء وعلى تربيتهم،
نعم.
وكل مسلم يستشعر الأهمية العظمى لهذا الموضوع، وذلك من خلال عدد من الأمور. أولها أن الشريعة قد تواترت نصوصها بالاهتمام بهذا الموضوع، وحينئذ فإن مما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا أن يعطي هذا الموضوع ما يستحقه من أهمية ومكانة. الجهة الثانية أن الأبناء لهم تأثيراتهم سواء في مستقبل الأيام على المجتمع كله أو على الأمة كلها أو على الأسرة ذاتها، وحينئذ فلا بد من الاعتناء بهم ملاحظة لما سيقومون به بإذن الله عز وجل في مستقبل أيامهم، مما يرجى معه بإذن الله عز وجل أن تعتز هذه الأمة وأن يسلم المجتمع من كل سوء، وأن يكون المجتمع مجتمعا مترابطا متواصلا فيما بينه، متعاونا على البر والتقوى، محققا لأوامر الشريعة المتعلقة به. الأمر الثالث أن عدم الاعتناء بهذا الموضوع قد يؤدي إلى لحوق الإثم بالوالدين وبالمجتمع كله، وبالتالي تترتب الأخطار العظيمة ويجلب على المجتمع أشياء كثيرة مما تخالف الشريعة ومما لا يتحقق به أمن المجتمع وتواصله وترابطه وسعيه إلى تحقيق مراد الله عز وجل في دنيا وآخرته. وحينئذ لابد من الاهتمام بهذا الموضوع رغبة في الأجر الأخروي وتطلعا إلى سلامة المجتمع في مستقبل أيامه.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، نستأذنكم في هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، نخرج وإياكم سويا لمتابعة هذا الفاصل الذي تضمن تقريرا أعده لكم فريق العمل عن بعض المسائل والأمور التي ستعرض في هذه الحلقة، ونسمع ونشاهد إجاباتها من ضيفنا الكريم، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
كيف يربونهم تربية عالية من الأدب والأخلاق؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن الأبناء يعتبرون يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى وفتنة، وأن الأبناء يحتاجون إلى أن يكون الأب قدوة، وأن يأمرهم أول شيء بطاعة الله عز وجل وأداء الفروض واحترام الكبير، وأن يربيهم أيضا على حفظ كتاب الله عز وجل، وأن يربيهم أيضا على البعد عن كل ما يضرهم في دينهم وأخراهم.
يجب التربية تكون منذ نعومة الأظفار ومنذ ولادة الابن.
احنا يعودونهم على بكر إلى الصلاة، يعني أول ما أذن المؤذن دخل وقت الصلاة يتوضون يروحون إلى المسجد، يعني وأن يعني ربنا تربية الصالح، وأن يعني الأب يحرص في يبحث عن الرفقة الصالحة.
بعض الأباء يفضلون بعض الأبناء على بعض، ما رأيك في هذه الظاهرة؟
هذه ظاهرة خطيرة، ويجب على كل أب وأم أن يراعوا مثل هذه التفرقة، وألا تكون حائل بين الأبناء لحدوث مشاكل وحدوث تفرقة بين الأبناء تكون مؤدية لمشاكل لا تحمد عقباها.
والله هذا غلط، يعني المفروض أن ما يفضل الابن عن ابنه، المفروض المساواة بين الابن، المساواة بين الأبناء يعني.
بعض الآباء يفرق يعني في معاملته حتى في الأبناء، يجد الذي يطيعه وكذا يشد عليه في الأشياء دائما ما يأمره، والرجل الولد الكسول أو الولد الذي ليس مطيع أو الذي يحب الراحة والجلوس وكذا ما يعوده، المفروض أن يكون حتى هناك عدل.
أهم الأمور التي ينبغي تحذير الأبناء منها
أن يبتعدون عن الرفقة السيئة.
التحذير حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا منهج، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ الشباب إذا لم يشغل وقته ولم يستغل وقته بما ينفعه والأولاد ويبعدون عن المعاصي وعن الناس الذين يأمرونهم بأي شيء يضرهم، يأمر أي شيء يضر الشاب ويضر الابن هو بلا شك مدعاة لضياع الابن.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا جميعا هذا التقرير، وباسمكم جميعا أكرر ترحيبنا بضيفنا الكريم، فحياكم الله شيخ سعد.
الله يسلمكم ووفقكم الخير.
شيخ سعد، كنتم حفظكم الله قبل التقرير بينتم أهم الأسباب التي يعني تؤدي إلى الاهتمام بهذا الموضوع، غالبا ما يطرح هذا الموضوع في وسائل الإعلام من النواحي الاجتماعية، رغم أن النصوص الشرعية التي عرضت هذا الموضوع وخدمته والمسائل الفقهية كثيرة جدا. إذا أذنتم لي شيخ سعد أن نبدأ بتحديد أهم النصوص الشرعية الواردة في موضوعنا.
شريعة الإسلام شريعة كاملة، لم تترك شيئا من أحوال البشر إلا وجاءت بتنظيمه وترتيبه على أحسن المناهج وأفضل الطرق. كما قال جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وحينئذ فللإسلام نظرته في الأمور الاجتماعية التي يتميز بها، وعلى علماء الاجتماع أن يتعرفوا هذه النظرة ويتعرفوا على الأحكام الواردة فيه من خلال الرجوع إلى علماء الشريعة ومن خلال الرجوع إلى نصوص الشرع المحكمة. وعلماء الشريعة يوضحون هذه النصوص ويشرحونها ويبينون لهم قواعد فهم هذه النصوص. النصوص الآمرة بإحسان تربية الأبناء نصوص كثيرة وعديدة، لا يمكن أن تحصر في مثل هذا اللقاء، لكن يمكن أن يشار إلى شيء من أهمها. فهناك نصوص وردت بعمومها تشمل التربية، مثال ذلك النصوص الآمرة بالدعوة إلى الله جل وعلا تشمل قضية تربية الأبناء، كما في قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومما تكون به الدعوة تربية الأبناء. كذلك النصوص الآمرة بالنصيحة تشمل أيضا تربية الأبناء، لأن الوالد مطلوب منه أن ينصح لأبنائه من خلال تربيتهم التربية الطيبة وجلب ما ينفعهم دنيا وآخرة وإبعاد ما يضرهم. فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا الدين النصيحة. كذلك النصوص الآمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدخل فيها أيضا تربية الأبناء. هناك أيضا نصوص خاصة متعلقة بالأبناء على سبيل العموم، مثالها قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم. ومن أنواع ما يوصى به مما يتعلق بالأبناء إحسان التربية فيهم. كذلك جاءت النصوص الشرعية بإيراد قصة لقمان عليه السلام وتوجيهه لابنه في سورة لقمان. هذه التوجيهات العالية إيجاد نموذج للتربية السليمة، التربية الصحيحة للأبناء. وهكذا أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نموذج حي للتربية، تربية الأبناء من خلال تربيته هو صلى الله عليه وسلم لأبنائه وبناته رضوان الله عليهم، ومن خلال إقراره للممارسات التي كانت في عهد النبوة من قبل أصحاب رضوان الله عليهم. كذلك أيضا هناك نصوص خاصة متعلقة بالتربية، مثال ذلك قوله جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ومثالها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله أو في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، وكذلك قال والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. كذلك أيضا هناك نصوص جاءت في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه، كما قال للحسن بن علي لما علمه كيف يصلي الوتر وكيف يدعو دعاء الوتر، وقال له الصدق طمأنينة والكذب ريبة ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا من أنواع التربية. أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد بعض أبنائه قد أخذ تمرة من تمرات الصدقة فقال له كخ ارمي بها فإن الصدقة لا تحل لآل محمد. هذا نوع من أنواع التربية. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، والحديث الآخر علموا الصبية الصلاة لسبع، والحديث أيضا الآخر قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كل هذه نصوص شرعية واضحة في قضايا التربية، فشريعة الإسلام قد جاءت في تربية الأبناء بأحسن منهج وأفضل طريقة، ولذلك لا بد أن يتعلم المسلم أحكام تربية الأبناء في شريعة الإسلام ليكون حينئذ ممن حقق أوامر الشريعة وأرضى رب العالمين وأسعد نفسه وأسعد أبناءه دنيا وآخرة.
نعم، انطلاقا من هذه النصوص الشيخ التي يعني تركز في نفس المسلم أهمية الموضوع، أهمية الحرص على تربية الأبناء، يعني القارئ القرآن الكريم والسنة النبوية قد يستشعر من خلال يعني العيش مع هذه النصوص أهمية هذا الموضوع، وبالتالي يتساءل الشيخ عن يعني أهم الوسائل التي ممكن من خلالها أن يصل بأبنائه إلى تربية مرضية لله عز وجل، إلى تربية سليمة يجني ثمارها في حياته وأيضا إن شاء الله بعد مماته. نعم،
الخطوط الأساسية في قضية التربية عدد من الأمور، منها إيجاد القدوة المناسبة للطفل، سواء من خلال كون الأب يتصرف أمام أبنائه تصرفا موافقا للشرع وبالتالي يكون قدوة صالحة لأبنائه. ومن المعلوم أن الأبناء يتأثرون بآبائهم، وفي أوائل حياتهم يرون أنهم أفضل الناس وأكمل الناس، وبالتالي يسعون إلى تقليدهم وإلى أن يعملوا أعمالا مماثلة لأعمال أبنائهم. ولو قدر أن الإنسان قد ابتلي بشيء من المحرمات فلا يفعله أمام أبنائه لئلا يكون قدوة لهم في السوء، وإنما يبعد ذلك التصرف عن مشهدهم لئلا يقلده في مثل هذا التصرف. وقد ورد في الشريعة أن من اقتدي به في الشر كان عليه وزر من عمل مثل عمله، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة، وحينئذ فيحذر الإنسان من أن يكون قدوة سيئة. كذلك لا بد أن يوجد الإنسان أمام أبنائه قدوات صالحة يقتدون بها من خلال مثلا الاقتداء أو تعليمهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان القدوة الحسنة فيه صلى الله عليه وسلم، ليكونوا بذلك ممتثلين لقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، قال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهكذا ما يتعلق به من النصوص. هذه وسيلة. كذلك أيضا علماء الإسلام ينبغي أن تشرح سيرتهم وتبين لهم طرائقهم في الحياة وكيف كانوا أئمة وكيف أصبح الناس يقتدون بهم ويسيرون على طريقتهم. هذا لا شك أنه مما يجعل الأبناء يحرصون على الاقتداء بأولئك الأئمة. كذلك من الوسائل الربط بالقرآن والسنة. فعندما يرتبط الأبناء بهذين المصدرين العظيمين حينئذ يكون ذلك وسيلة لتربيتهما تربية صالحة سليمة على وفق هذه النصوص الشرعية. ولا شك أن الشريعة قد أمرت أمرا جازما باتباع الكتاب والسنة، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطيع الرسول فقد أطاع الله وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا النصوص متواترة في الأمر بالرجوع إلى المصدرين كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حينئذ لابد من الرجوع إلى هذين المصدرين، وبالتالي لابد من ربط الأبناء بالكتاب والسنة. يتعلمون الكتاب والسنة، يحفظون الكتاب والسنة، يقتدون بما في الكتاب والسنة، يطبقون الكتاب والسنة، ويكون الأب مشرفا عليهم في هذا التطبيق العملي لما في الكتاب والسنة.
إذا كان الوالدان الشيخ عندهم تقصير في هذا الجانب، يعني عدم دراية كبيرة بكتاب الله بالسنة، هل يستعان بالغير من معلم، من أخ مثلا، من جار؟
نعم، هذه يعني أمر مكمل. كون الوالد لا يعرف الكتاب والسنة ليس معناه أنه يجعل أبناءه مماثلين له في هذا الأمر الذي قصر فيه. كيف يتخذ ذلك؟ عد بالوسائل الأخرى التي سنأتي. مثال ذلك مثلا التعليم، فيجلب لهم المعلمين، يرسلهم إلى المدارس المناسبة التي تعلمهم هذه الأصول الشرعية ونحو ذلك. والتعليم قد وردت الشريعة بأمر الآباء بتعليم أبنائهم، علموا أبنائكم الصلاة لسبع، ورد في الأثر علموا أبنائكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، وهذا أثر وارد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فيعلم الأبناء ما يحتاجون إليه، سواء كان هذا الاحتياج فيما يتعلق بأمورهم الأخروية وصلتهم برب العالمين، أو ما يتعلق بمعاملتهم مع الغير بحيث يكتسبوا الأجور من خلال جعل تلك المعاملة مع الآخرين على وفق شريعة الإسلام. كذلك الأمر الرابع اختيار الأصدقاء، فإن اختيار الأصدقاء للأبناء يترتب عليه صلاح هؤلاء الأبناء، فالقرين يقتدي بقرينه ويماثله في العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فحينئذ يختار الأب لأبنائه الأصدقاء الذين يحثونه على الخير ويرغبونه فيه. نجد في بعض المرات أن الابن إذا وجد أصدقاء يحثونه على أعمال صالحة ويتنافسون معهم فيها أدى ذلك إلى كونهم يتقنون الأعمال المرادة منهم ويتعلمون تعلما كثيرا ويتقنون مهارات عديدة في أزمان قصيرة بسبب وجود التنافس بينهم في الخير، بينما لو كان الإنسان وحيدا ما لم يتحقق ذلك منه.
إذا أذنتم لي شيخ نعود قليلا إلى مسألة التعليم. البعض قد ينصرف ذهنه شيخ إلى التعليم النظامي فقط مع الضرورة الكبرى والقصوى لحلقات التحفيظ خارج الدوام الرسمي، أيضا الشيخ محاولة إجلاسهم عند علمائنا ومشايخنا والأثر الكبير في تربية وتوجيه الأبناء في مثل هذه المواضع.
التعليم كلمة عامة ليست مقتصرة على المدارس، المدارس جزء من التعليم، فاختيار المدرسة الصالحة، البيئة الصالحة، هذا مما يكون من مسؤولية الأب. فعلى الأب أن يختار مدرسة مناسبة لابنه، لا يدخل أبناءه في مدارس لا يتعلمون منها أمورهم الشرعية ولا يتعلمون منها كيفية التعامل مع الآخرين، لا يتقنون المهارات المطلوبة شرعا تجاه أمورهم التي يحتاجون إليها في دنياهم وأخراهم. فحينئذ يختار المدرسة المناسبة التي تناسب من جهة مناهجها، لابد أن تكون مناهجها مناسبة، يتعلمون منها أمور يستفيدون منها دنيا وآخرة، ما يحرص على المدارس التي تعلم أمورا مخالفة للشرع، إما بالرقص وإما بالموسيقى وإما بغير ذلك من الأمور التي تضرهم ولا تنفعهم، وإنما يختار المدرسة النافعة كذلك النافعة من جهة مناهجها. كذلك اختار المدرسة التي يكون القائمون عليها والمدرسون فيها على أحسن منهج وأفضل طريقة، وكذلك أيضا يختار المدرسة التي يكون الطلاب فيها على سمت وهدي شريعة الإسلام، فلا يختار مدرسة يكون الطلاب فيها لا يتخلقون بالأخلاق الإسلامية وتظهر منهم مظاهر غير مرضية وغير مرغوب فيها. حينئذ فعلى الأب مسؤولية انتقاء المدرسة المناسبة. إذا وجدت هناك مقارنة بين مدارس تحفيظ القرآن وبين غيرها من المدارس، حينئذ لا بد أن يقارن بينها بحيث ينظر ماذا يصلح الطفل ويصلح الابن في دنياه وآخرته، وما هي المهارات التي سيستفيدها هنا وهناك، وبالتالي يختار الأنسب له. كذلك أيضا فيما يتعلق بالتعليم، ليس ذلك مقتصرا على المدارس فقط، فمثلا حلقات تحفيظ القرآن يدخله فيها ويتابع وينتقي له المدرس الجيد الذي يعلمه. وحلقات تحفيظ القرآن يعني استفاد الناس منها كثيرا من جهات متعددة، من جهة الأخلاق لأنهم يتعلمون القرآن، والقرآن أعلى مناهج الأخلاق، كذلك يحفظون شيئا من القرآن، كذلك أيضا يتعلمون كيفية التعامل مع الآخرين، كذلك يتعلمون حسن المنطق، لأن القرآن قد احتوى على أعلى درجات البلاغة، وبالتالي يتقوى الطالب من جهة مقدرته البلاغية والكلامية والخطابية. كذلك حتى فيما يتعلق بالذهنية، تتقوى ذهنية الطالب الذي يدرس القرآن لكونه قد درس الحجج القرآنية العقلية التي تربي الملكات الذهنية عند الطالب، وبالتالي تتوسع ذهنيته. ولذلك نجد أن الذين يدرسون في هذه الحلقات في الغالب تكون مستوياتهم أعلى من الذين يماثلونهم ممن لا يدرسون في هذه الحلقات. الكلام على المستوى الدراسي والمستوى التعليمي والمستوى الأخلاقي وجميع المستويات، ليست منحصرة في مستوى دون مستوى آخر. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمدارس التي تكون في نهاية الأسبوع في بعض الدول الأخرى غير الإسلامية، يعني من فضل الله عز وجل أن هيأ مراكز إسلامية في تلك الدول بحيث يتمكن الآباء من إدخال أبنائهم في هذه المدارس، مدارس نهاية الأسبوع، فيتعلمون ما فاتهم في أثناء دراستهم. وهنا أمر ينبغي أن يلاحظ، كون الآباء يخسرون شيئا من الأمور المالية في الدنيا القليلة التي يعوضهم الله عنها دنيا وآخرة في مقابل صلاح أبنائهم، لا شك أنه أفضل لهم وأكمل لهم وأعظم لأجورهم. وكونه يحتفظ ب1000 دولار ولا ب500 ريال أو 2000 ريال لأنه يريد أن يدخل أبنائه في مدارس لا تهتم بالنواحي الشرعية والإسلامية التي يطلب من المسلم أن يربيها، أن يدخلها عند أبنائه وأن يربي أبنائه عليها، حينئذ لا شك أنه يفوته الشيء الكثير لعدم اهتمامه بمثل هذا الأمر. ومال لا ينفع في تربية الأبناء، ما هي بركته وما هي فائدته على المسلم؟ كذلك أيضا فيما يتعلق بالقنوات التي يدخلها الآباء على أبنائهم، بحيث يختار القنوات المناسبة التي تدخل على الأبناء التي يستفيدون منها. وأنا أضرب لهذا مثلا يعني قنوات المجد التي بينها تكامل، بحيث إذا كانت هناك حوائج معينة متعلقة بقناة معينة اختارها، سواء كانت تلك القناة متعلقة بأمور عامة أو متعلقة بالقرآن الكريم أو متعلقة بالسنة النبوية أو متعلقة بالتعلم أو متعلقة بحوائج الأطفال أو متعلقة بالأخبار العامة أو غير ذلك من الأمور التي تكاملت في مثل هذه القناة. كذلك أيضا فيما ينتقيه من الألعاب التي يحضرها لأبنائه، فينتقي ألعابا يتعلمون منها ويستفيدون منها وتعلو درجاتهم وملكاتهم فيها. هذا كله فيما يتعلق بالوسائل، ذكرنا إيجاد القدوة الصالحة والتعليم المناسب والربط بالقرآن والسنة وأيضا الأصدقاء، كذلك أيضا متابعة الأبناء. كون الإنسان ما يتابع أبنائه، يشتغل بمتابعة قنوات تلفزيونية والنظر في تلك القناة وتلك القناة، ويترك ما طالبه الشارع بمتابعتهم متابعة الأبناء لا شك أنه من مخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. فأنت ستقف أمام رب العالمين وسيسألك ابنك وأبناؤك لم تتابعهم، اشتغلت بمتابعة هذه الأمور الأخرى وتركت متابعة أبنائك، فحينئذ أنت قد خالفت هذا التوجيه النبوي الكريم. أيضا مما يتعلق بهذا استشعار المسؤولية، بحيث يجعل الأبناء يستشعرون المسؤوليات الملقاة على عواتقهم. يعني كون الأبناء لا تلقى عليهم شيء من المسؤوليات ويكفون جميع الأمور، هذا لا شك أنه ضار بهم في التربية. ولذلك لا بد أن يوكل للأبناء بعض الأعمال التي يقومون بها، وهذا هو الذي سبب أن أبناء المسلمين يصلون إلى درجات عمرية كبيرة ومع ذلك لا يتقنون شيئا من الأعمال ولا ينتجون شيئا من الأمور الحسنة المطلوب منهم،
يكون اتكالي في أغلب أحواله.
يعني لو نظرنا إلى أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن 15 سنة عليه مهمات، إما إمرة إمارة وإما تربية وتعليم وإما أن يكون قائدا لجيش وإما مشاركا في الجهاد أو غير ذلك، أو داعية إلى الله عز وجل. مصعب بن عمير كان سنه لما خرج إلى المدينة يعلم أهل المدينة قريبا من هذه الأسنان، وأسامة بن زيد لما خرج في الجيش كان سنه قريبا من ذلك، وهكذا نماذج عديدة. عتاب بن أسيد لما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة كان قريبا من هذه السن. لماذا؟ لأنهم تربوا على المسؤولية منذ صغر سنهم، وحينئذ كان لديهم قدرة على تحمل هذه المسؤوليات الكبيرة، ومن ثم لا بد أن نربيهم. كون الإنسان يتكل في جميع أموره على خدم أو على نفسه في تلبية حوائج بيته، هذا ضار بأبنائه. ينبغي أن يعلم الأبناء إحضار حوائج البيت ومراجعة بعض الدوائر إذا تمكنوا من ذلك، وإحضار ما يتطلبه الوالد من طلبات، كذلك الوالدة ما ترغبه، كذلك يقوم الأبناء بالنظر في حوائج أخواتهم، وهكذا الأخوات يقومون بالنظر في حوائج إخوانهم. هذا كله استشعار للمسؤولية. أيضا مما يتعلق بالدعاء وسيلة كبيرة لصلاح الأبناء، فإن الله عز وجل قد وعد بإجابة دعاء الداعين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولذلك كان الأنبياء عليهم السلام يدعون الله جل وعلا في بصلاح أبنائهم، وعندنا آيات كريمات فيما يتعلق بقصة إبراهيم عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك لما دعا في سورة البقرة لنفسه دعا لأبنائه كذلك. وحينئذ فينبغي بنا أن نحرص على دعاء الله عز وجل بصلاح أبنائنا وإبعاد الشر والسوء عنهم.
جميل جدا. من خلال هذه الوسائل الشيخ التي قد يطبقها الوالدان في مسيرة التربية التي أحيانا قد تكون فيها نوع من الصعوبة، يجب على الإنسان أن يستحضر النية في ذلك، لكن يا شيخ يعني بعض الحقوق ينبغي على الوالد وعلى الوالدة أن يعني يربيها في نفوس أبنائهم، أن ينبههم دائما على مراعاة هذه الحقوق، وهي كثيرة لكن لعلنا يا شيخ نشير إليها إشارات سريعة ويسيرة.
نعم، هناك حقوق واجبة على المسلم،
نعم،
ومن ثم لا بد على الآباء من تربية أبنائهم تجاه هذه الحقوق. ترى الوالدة تقوم بغرس الاهتمام بهذه الحقوق في قلوب أبنائها، وهكذا الوالد. من أعظم هذه الحقوق حق الله جل وعلا بصرف العبادة له وحده واستشعار مراقبة الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كذلك يستشعر الابن أن الله يراقبه وأنه لا يخفى عليه شيء وأن الله مطلع على أحواله كلها. كذلك يستشعر الابن أن الله سيحاسبه على أعماله قليلها وكثيرها. فغرس هذا الحق حق الله جل وعلا في نفس الابن يجعله حينئذ ابنا متقيا لله عز وجل مطيعا له سبحانه وتعالى. كذلك ما يتعلق بحق النبي صلى الله عليه وسلم من جهة محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على محبة النفس والوالد والوالدة والأولاد وجميع الناس، هذا لابد أن نغرسه في قلوب أبنائنا. كذلك من حقوق صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كذلك من حقوق صلى الله عليه وسلم ألا نعبد الله إلا بعبادة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نأتي بعبادات لم يرد بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين يأتون بعبادات بدعية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم لم يراعوا حقوق النبي اللهم صل عليه وسلم. كذلك نربي أبنائنا على إكثار الصلاة والسلام عليه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا بد أن نربيهم على أن يقتصروا في أخذ العبادات من الله جل وعلا ومن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا يربونهم على استشعار حقوق الوالدين، ماذا يجب عليهم تجاه والديهم. يعني بعض الآباء يعين أو يكون سببا في جعل الأبناء يحقون والدهم. لماذا؟ لأنه لم يعلمهم حقوق الآباء، تجده يتعامل معهم معاملة استهتارية وبالتالي لا يتربون على مراعاة حق الأب. كذلك تجده لا يقوم بحوائجهم والنظر في أمورهم وبالتالي لا يستشعرون حق الآباء. فعلى الآباء أن يعينوا أبناءهم في القيام بحقوقهم رغبة في الأجر الأخروي. كذلك لا بد أن يربوهم على استشعار حقوق الأخوة بين الإخوان، بحيث يتعاونون ويتكاتفون فيما بينهم، يعني ولا يكون الإخوان أهل مشاكل فيما بينهم لا تنتهي مشاكلهم إلا بالمحاكم. لا بد أن يربوا على أن يراعي الإبن حق أخيه، بحيث قد يتنازل عن شيء من حقوقه رغبة في الأجر الأخروي لصلاح ما بينه وبين أخيه، وبذلك يسعد الناس وتصلح أحوالهم. كذلك لا بد أن يربى الأبناء على استشعار حقوق ذوي الرحم، فإن الله جل وعلا قد أوجب هذا الحق، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وبالتالي لابد من مراعاة هذا الحق وتقوى رب العالمين فيه. فيغرس الآباء في نفوس أبنائهم تعظيم هذا الحق، حق ذوي القرابة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالجيران، فيغرس الآباء في نفوس أبنائهم حقوق الجيران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وبالتالي يستشعر حقوق الجيران ويربيه على عدم إيصال الأذية إليهم، ويربيه على تقدير أبناء الجيران واحترامهم وعدم إيذائهم وعدم المساس بشيء من حقوقهم وممتلكاتهم. كذلك يربي الآباء وأبنائهم على احترام حقوق العلماء، فإن الشريعة قد رفعت مكانة العلماء وعلت منزلتهم وأوجبت الرجوع إليهم عند حصول شيء من المشكلات، كما قال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كيف تكون متابعة الشيطان؟ من خلال ترك العمل بتوجيهات علماء الشريعة والأخذ منهم والصدور عن آرائهم. ولذلك أوجب الله عز وجل على الأمة وجوبا متعينا أن يكون فيهم علماء يدعون إلى الخير ويأمرون به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني إذا رجعوا إلى قومهم أخبرهم أولئك العلماء بأحكام الشريعة، وبالتالي حذروا من مخالفة الشرع وعملوا بتوجيه أولئك الفقهاء والعلماء فاستقامت أحوالهم. فحينئذ لا بد أن نربي أبناءنا على استشعار هذا الحق، حق العلماء، ونجعلهم يتقربون لله عز وجل بتوقيرهم واحترامهم والصدور عن آرائهم والعمل بفتاواهم ونحو ذلك من الواجبات الشرعية المتعلقة بهذا. هكذا أيضا فيما يتعلق بحق الأضياف، أيضا ما يتعلق بحقوق أنفسهم، أيضا ما يتعلق بحقوق زوجاتهم وأبنائهم، لابد أن يراعي الآباء تربية أبنائهم على استشعار هذه الحقوق. كذلك حقوق ولاة الأمر بحيث يسمعون لهم ويطيعون ولا يخلعون البيعة منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة فمات فميتته جاهلية. قال: اسمع وأطع لإمامك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نصوص شرعية واضحة صريحة في مثل هذا، وحينئذ نربي الأبناء على استشعار مثل هذه الحقوق. الحقوق كثيرة، ولا بد على الأبناء، على الآباء والأمهات أن يتقوا الله عز وجل في أبنائهم بغرس هذه الحقوق في نفوس أبنائهم ليؤدوا الواجب تجاهها.
أحسن الله إليكم شيخ سعد. لعلنا يعني نقف وقفة مع هذا الفاصل ثم نعود لاستكمال حديثنا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ثم نعود وإياكم لمتابعة حديثنا مع ضيفنا الكريم. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. نواصل حديثنا مع ضيفنا الكريم، فحياكم الله الشيخ سعد.
الله يسلمك ووفقك الخير.
وإياكم الشيخ سعد، قبل الفاصل كنتم أشرتم حفظكم الله إلى كثير أو أهم الحقوق التي يجب على الآباء أن يراعوها في تربية أبنائهم. دعني شيخ نخرج من هذا الجانب الإيجابي والمشرق إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي قد تصدر من الأبناء. بداية، كيف يمكن للآباء أن يربوا أبنائهم على محاولة تجنب هذه السلوكيات، ومن ثم عند الوقوع فيها كيف يمكن أن يعني يخرجوهم منها ومن آثارها التي هي غالبا تكون سيئة؟
هناك أخطار تحيط بالأبناء، وهذه الأخطار لا بد أن يراعي الآباء تجنيب أبنائهم آثار تلك الأخطار. أولها العدو الأصيل، العدو الحقيقي الأول، الشيطان الرجيم الذي يلقي في النفوس ما يلقي من الوساوس ومن الأمور المخالفة لشريعة الإسلام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. هذه نصوص شرعية واضحة في التحذير من هذا العدو الأصيل الذي لا يزال بالناس حتى يقدمهم على المهالك. وحينئذ يحذرون أبناءهم من هذا العدو من خلال عدد من الأمور: بيان عداوة هذا العدو وآثار هذه العداوة، كيفية الوقاية من آثار هذا العدو، أما أولا بالإكثار من ذكر الله عز وجل، وثانيا بالتزام أحكام الشريعة، وثالثا بالحذر من الوساوس التي يلقيها في النفس، ورابعا التحذير من أتباع هذا الشيطان. كما قال جل وعلا: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. لكن أهل الإيمان لا يصغون إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه جانب آخر، وهو جانب التوبة، بحيث إذا وسوس الشيطان في قلب الإنسان وأورده لشيء من المعاصي يجعل في قلبه جانب التوبة. ترى باب التوبة مفتوح أمامك، أكثر من الاستغفار وعد إلى ربك مباشرة، حينئذ سيغفر الله لك ذنبك. فإن الله يتوب على من تاب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يستمرون في غيهم لا يتوبون ولا يرجعون إلى الحق والأعمال الصالحة. أيضا يحذرهم من مؤامرات الأعداء، فإن الشيطان له أولياء. من أعداء هذه الملة والدين، سواء كانوا من غير المسلمين أو ممن ينتسبون إلى الإسلام، ممن لهم أهداف وطرائق ويتوجهون بتوجيهات مخالفة لشريعة الإسلام، ويأخذون توجيهاتهم من محلات مشبوهة ومصادر الله أعلم بحالها، فيحذرهم منهم ويحذرهم من الكلام الذي يلقونه في نفوس الناس، فإن شياطين الإنس والجن يوحون إلى أوليائهم، فيحذر من هذا الإيحاء الذي يكون في كتاباتهم أو في قنواتهم أو في محلاتهم أو في ما يفعلونه من الأعمال التي تغوي بني آدم. كذلك يحذره من أصدقاء السوء، فجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق الثياب وإما أن تجد منه ريحا سيئة، بخلاف جليس الصالح الذي إما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن يهبك ويهديك شيئا مما لديه، وإما أن تبتاع منه بالشراء شيئا من المسك الذي لديه، فيكون عندك شيئا طيب يسير أو يسعدهم في حياتهم. كذلك يحذره من القدوات السيئة. بعض الناس يجعل بعض الطوائف أو بعض أصحاب المهن، سواء من تمثيل أو من مغنين أو غيرهم، هم القدوة عند أبنائه، أو بعض الناس يسعى إلى جعل هؤلاء هم القدوة عند الناس، يسمون نجوما ويسمون، وحينئذ لابد أن نقطع الطريق عن مثل ذلك لئلا يصل إلى أبنائنا، وبالتالي يظنون أنهم هم القدوة الصالحة، بينما هم ماذا قدموا لمجتمعاتهم؟ ماذا أسعدوا به البشرية؟ ما هي الفوائد التي جنها الناس منهم؟ هؤلاء ليسوا قدوة يقتدي بها أبناؤنا، هم قدوات في السوء، لأنهم يجعلون هذه القدرات التي في المجتمع تنصرف إلى ما لا يستفيد منه الناس. هكذا أيضا فيما يتعلق بالمشروبات التي يتعاطاها الناس أو المخدرات أو غيرها، لابد أن نحرص على تجنيب أبنائنا هذا الأمر. كذلك ما يتعلق بالكسب الخبيث، نحرص على تجنيب أبنائنا المكاسب الخبيثة، نربيهم على مخافة الله ليجتنبوا ذلك الكسب الخبيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسن لما نهاه عن تمرة يأكلها من تمر الصدقة، من تمر الصدقة. فلا بد أن نربي أبنائنا على اجتناب المكاسب الخبيثة، سواء كان ذلك أسهم في شركات محرمة، أو كان ذلك نشاطات محرمة بمراقص أو فنادق مشبوهة فيها يعرض فيها أمور محرمة، أو كان ذلك بمهن مخالفة للشريعة، أو بالإقدام على أعمال يعملونها فيها مخالفات للشريعة، فيها اختلاط، فيها تصرفات غير مرضية شرعا، لابد أن نربي أبناءنا على اجتناب هذا الأمر الخطير والخطأ الخطر، وهو الكسب الخبيث.
الشيخ سعد، نخشى من مداهمة الوقت، لعل نختصر نوعا ما في هذه
الأشياء. عندنا يعني هناك أمور لابد أن يجتنبها الآباء فيما يتعلق بطريقتهم مع أبنائهم. يعني كثير من الآباء قد لا يتقنها. أول هذا الدعاء على الأبناء، فالدعاء على الأبناء هذا له آثار سيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أبنائكم ولا على أموالكم لئلا توافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم، فيحذر الإنسان من الدعاء على أبنائه. كذلك أيضا يحذر الإنسان من لعن الأبناء، لأن معنى اللعن دعاء عليهم بإبعاد البركة عنهم والرحمة، وحينئذ فنحذر من لعنهم. كذلك نحذر من سبهم، السب منهي عنه في الشرع، سباب المسلم فسوق. كذلك نحذر من إيذائهم، لا يجوز للآباء أن يؤذوا أبنائهم بطريقة لا تكون على جهة التأديب. كذلك نحذر من سوء الظن بهم إذا لم يكن هناك دليل على سوء الظن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. كذلك نجتنب احتقارهم، ما يحتكرهم ويستريهم ويسفه آراءهم، وإنما يأخذ منهم، وإن وجد شيئا عليه شيئا من الملحوظات وجههم التوجيه الشرعي المناسب المتعلق به. كذلك لا يشمت بهم إذا وقع بهم شيء من المصائب، كما في الحديث لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليه، ما يظهر الشماتة بأبنائه إذا وقع عليهم شيء من المصائب. كذلك لا يطعن في أنسابهم، فإن هذا من المحرمات أن يقول أنت ما لست بابني إذا رأى منه فعلا غير مناسب. هذا لا يجوز ولا يجوز له شرعا، هذا من المحرمات ومن كبائر الإثم. فالمقصود أنه لا بد أن يراعي مثل هذه الأمور فيما يتعلق بأبنائه، ومن ثم لا بد أن يربيهم على تصحيح نياتهم، تصحيح أفعالهم، تصحيح أقوالهم، يزرع في قلوبهم مخافة رب العالمين ورجاءه، ما يكفي خوف وحده، ولكن لا بد من خوف ورجاء ومحبة، ثلاثة أمور. كذلك يربي أبنائه على الإيمان بالغيب والتعلق بما في الآخرة، كذلك يربي أبناءه على الورع وترك المكاسب الخبيثة، يربيهم على حسن الخلق، على استشعار مراقبة رب العالمين.
شيخ، هناك مسألة مهمة جدا يعني قد يكون لها أثر كبير بين الأبناء، وهي مسألة الشيخ أن بعض الآباء وبعض الأمهات قد يفضل بعض الأبناء على البعض الآخر سواء كان بسبب أو بدون سبب. توجيه الشرعي شيخ حول هذه المسألة لعلنا نختصر لنخرج إلى محاور بقيت معي.
نعم، تفضيل بعض الأولاد في العطية جاءت الشريعة بتحريمه، وأنه لا يجوز. جاء في الحديث أن النعمان بن بشير بن سعد وهب له النبي صلى الله عليه وسلم هبة فخادما، فلما أخذ هذا الخادم ارتأى الأب بعد ذلك أن يرتجعه فارتجعه، فقالت له امرأته نريد هبة أخرى بعد زمان، فوهب له حديقة، فلما وهب له الحديقة خشيت الأم أن يرجع الوالد في العطية، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تتوثق في هذه العطية لئلا يرجع الأب في عطيته. فلما رجع بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يشهد على ذلك، قال أكل أبنائك وهبتهم مثله؟ قال لا. قال لا، إذن لا تشهدني على جور. أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فأمره حينئذ بالتسوية بين أولاده في العطية، فدل ذلك على أن تفضيل بعض الأولاد على بعض لا يجوز
في العطية،
ومن المحرمات شرعا. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، بعض أهل العلم يجيزه ويرى أنه جائز ويصحح هذه العطية، ولكن الصواب أن هذه العطية غير جائزة لورود هذه النصوص. وإذا وردنا نص لم نلتفت إلى خلاف من خالف كائنا من كان. يبقى هنا مسألة فقهية متعلقة بهذا، وهي أنه إذا كان بعض الأبناء له أسباب معينة مثل أن يكون معاقا أو أن يكون محتاجا إلى سيارة أو إلى تكاليف زواج أو نحو ذلك، فحينئذ هل يعطي بقية الأبناء وهل يجوز له أن يفضل أو لا يجوز؟ طائفة تقول نعم يجوز له أن يفضل، وتكون هذه مخصوصة من مسألة التفضيل في الهبة والعطية، وطائفة يقولون لا، أصلا هذا ليس من الهبة وليس من العطية، هذا من النفقة، والنفقة تكون على الأبناء بحسب حاجتهم. فمقتضى التسوية أن يعطى الأبناء في النفقة كل واحد ما يستحقه، وهذا هو الصواب، وبالتالي لا يكون هذا من باب التفضيل في العطية. هنا مسألة فقهية، وهي هل إذا كان عند الإنسان أبناء وبنات وأراد أن يعطي، هل يعطيهم بالسوية
مع اختلاف الحاجات،
أو يعطيهم ليس لا المسألة في العطية وليس في النفقة، عنده أبناء ويريد أن يوزع عليهم مبلغ مالي معين على جهة الهبة والعطية لا على النفقة،
طيب
فهل يعطيهم سواسية للذكور والإناث أو يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، والصواب أنه يعطيهم كما في الميراث، لأن أعدل أنواع القسمة قسمة رب العالمين. وحينئذ فيكون متوافقا مع الشرع، ولعل هذا القول أصوب الأقوال في هذه المسألة.
نعم شيخ سعد، عندما نقول تربية الأبناء قد البعض يقتصر هذه التربية على الآباء والأمهات، لكن أيضا المعلم له دور، الأخ له دور، القريب له دور، أيضا وسائل الإعلام لها دور كبير في تربية أبنائنا في هذه خلاصيمة في هذه الآونة. حبذا الشيخ لو أشرتم إلى يعني شيء من الحديث حول هذه المسألة.
نعم، تقدم في أول الحديث أن النصوص الشرعية قد جاءت بإيجاب النصيحة، إيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إيجاب الدعوة إلى الله عز وجل، إيجاب أمور كثيرة. هذه ليست خاصة بوالد لأبنائه، وإنما المجتمع وحدة واحدة يترابط بعض أبنائه مع بعضهم الآخر، وحينئذ فعليهم أن يتقوا الله جل وعلا. فيما يتعلق بتربية الأبناء هناك مسألة متعلقة بتحنيك الصبي. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة إذا ولد المولود أتوا له بذلك الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ تمرة فمضغها ثم وضعها في في الصبي. وهذا ورد في أحاديث كثيرة، كما في حديث أنس بن مالك عن أخيه من أمه ولد عبد الله بن أبي طلحة. هذه ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، وليس ذلك عاما لجميع الأمة. ويدل على هذا أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه مبارك، فالبركة ثابتة له من الله عز وجل، ولم يثبت مثل ذلك لغيره، وحينئذ فلا يفعل مثل فعله في هذا الأمر، فالبركة خاصة والتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ورفع درجاتهم، لم يفعلوا مثل ذلك. لا شك أنهم أفضل من جميع الأولياء ومن جميع الصالحين، فإذا لم يفعلوا ذلك مع وجود الداعي له فمن باب أولى أن لا يفعله غيرهم في أزماننا. الأمر الثالث أن مثل هذا الفعل عبادة وقربة، والعبادات والقربات يقتصر فيها على مورد النص فقط، وحينئذ فهذا التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يفعله غيره، ولو كان ذلك الغير صالحا أو وليا.
الشيخ سعد بقي معي دقيقة واحدة ومحور مهم جدا، أنا أعتذر أني أضعه في دقيقة لكن يعني وقت الحلقة دهمنا، وهو شيخ أن كل الآباء الآن والأمهات يستشعرون خطر الوسائل الحديثة على أبنائهم، سواء القنوات سواء الجوالات بلوتوثات أيضا إنترنت. فالتساؤل شك كيف يمكن لهم أن يعني يتعاملوا التعامل الأمثل مع هذه الوسائل بحيث يوصلوا إلى أبنائهم الوجه الحسن والوجه الجانب لهذه الوسائل، أيضا يجنبونهم الأثار السلبية التي قد يكون لها دور كبير في إفساد الأبناء.
هذه الوسائل الجديدة، القنوات التلفزيونية، يجب على الآباء أن ينتقوا القناة الجيدة، فلا يوصلون إلى بيوتهم إلا الشيء الذي يستفيد منه الأبناء، وأما ما فيه مضرة لهم يبعدونه عنهم. هكذا أيضا فيما يتعلق بالإنترنت ومواقع، هكذا أيضا فيما يتعلق بالمدارس يختارون لهم المدرسة الجيدة، الجوالات لا بد أن يكون هناك طريقة مناسبة بحيث يضمنون أن الأبناء يستعملونها استعمالا جيدا. هكذا أيضا فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية التي يلعبونها، كذلك فيما يتعلق بالمسؤوليات التي تكون عليهم، تختلف ما بين زمان وآخر وما بين مجتمع وآخر، كل هذه مستجدات لا بد أن نطبق عليها القواعد التي ذكرناها في أثناء حديثنا في هذه الحلقة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وجزاكم الله خيرا على ما أفدتمونا به في هذه الحلقة، فشكر الله سعيكم.
نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم عليه. الشكر موصول لكم أيها الأحبة على طيب متابعتكم وبقائكم معنا في هذه الحلقة التي تحدث فيها ضيفنا الكريم عن أهم الحقوق وأهم الوسائل في تربية الأبناء. لازال هناك حق لا يقل أهمية عن هذا الحق، بل قد يكون أعظم، وهو حق الوالدين. موضوعنا القادم سيكون أو حلقتنا القادمة ستكون بإذن الله عز وجل عن حقوق الوالدين. إلى ذلكم الحين ابقوا في حفظ الله ورعاية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترجو الفلاح وتتقي، فالفقه نبراس لنا يجلو الظلام.